صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الحقيقة دين الإسلام يأمر كل مسلم أن ينظم أولا علاقته بالله تعالى، وهذا موضوع حديثنا ليلة أمس، وهو ذكر الله، أن لا تنسى الله تعالى، خلي ربك دائما على قلبك ولسانك. ثم إلى جانب ذكرك الله عز وجل نظم علاقتك مع المخلوقين، وهنالك آداب واجبات ومستحبات ومحرمات ومكروهات بخصوص علاقة الإنسان بالإنسان. فأقرب الناس إلى الإنسان والديه أو والداه، يقول الآية الكريمة بل آيات كريمات: ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. علاقة الإنسان بإخوانه، هنالك آيات في القرآن تأمر بصلة الأرحام وتجعل قطع الأرحام من الذنوب الكبائر التي أوعد الله عليها العقاب، فقال عز من قائل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. انتبهوا إلى التعبير القرآني، يصلون ما أمر الله. طبعا كلمة يصلون ما أمر الله، وإن كان المفسرون يخصون هذا الأمر بصلة الأرحام الأقرباء بعضهم مع بعض، ولكن الآية عامة، المسلم يجب أن يكون له صلة ببقية إخوانه المسلمين، المؤمن مع المؤمنين. في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، حتى شفت في روايات السنة، يقول المؤمن يألف ويؤلف. طبيعة المؤمن هو بسعى يتألف مع الناس، ما عنده خشونة، ما عنده تكبر، ثم يؤلف، يعني حالته حالة بحيث أن الناس أيضا يألفوه، يشوفون منه أخلاق، يرون منه تواضع وآداب. حتى ورد في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: يا بني عاشر الناس معاشرة، إذا كنت فيهم حنوا إليك، وإذا غبت عنهم بكوا عليك. بخصوص هذه التعليمات كيفية المعاشرة، المعاشرة مع الأقرباء، مع الوالدين، مع الأرحام، مع الجيران، مع الناس عموما، مع المؤمن، مع المنافق، حتى إذا وجد في المجتمع منافقين كيف نعاشرهم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: صانع المنافق بلسانك. إذا شفت واحد عنده نفاق منافق، ما لازم تتعارك وياه تطرده، صانعه بلسانك، وأخلص المؤمن ودك. يعني اللسان للمنافق والقلب لمن؟ للمؤمن. وأخلص المؤمن ودك. إذن فكل الطبقات، الفقراء لنا تعليمات كيف نعاملهم، الأغنياء كيف نعاملهم، العلماء، الحكام، النساء، الأيتام، الأرامل، كل طبقة. راجعوا كتاب الحقوق لمولانا زين العابدين سلام الله عليه، جعل لكل صنف من الأصناف التعايش معهم والتعامل معهم آدابا خاصة. تعاليم الإسلام كلها تعاليم حيوية. نجي إلى حق المؤمن على المؤمن، أن يسلم عليه إذا لقيه، وإن الله سبحانه وتعالى جعل بين المسلم وبين الراد رد السلام 10 حسنات، 9 منها للمسلم، 1 للمجيب. بينما السلام نفسه مستحب، ولكن الجواب شنو؟ واجب، تعلمون كلكم. حتى ذكر الفقهاء انت لو كنت في الصلاة في حالة القراءة قائم تصلي، او في حالة الركوع او السجود، اي حالة من الحالات، لو سلم عليك شخص بالذات انت، وجب عليك الجواب، وجب عليك الجواب وأنت في الصلاة، ما لازم تصبر إلى أن تخلص الصلاة. آداب السلام، آداب المصافحة، آداب المعانقة، آداب زيارة المؤمنين بعضهم ببعض، آداب عيادة المريض، تشيع الجنائز، تعزية المصاب إذا مات مؤمن، شنو إحنا تكليفنا بالنسبة إلى الميت، ما هو تكليفنا بالنسبة إلى أهله وذويه، كلها آداب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيع الجنائز، يعود المريض. بالنسبة أنا أذكر لكم قصة بالنسبة إلى عيادة المريض. كان هنالك سيد من العلماء المجاهدين ذهب أصبح شهيدا في قضية الانفجار. هذا السيد كان اسمه السيد مرتضى بهشتي، بهشت بمعنى يعني الجنة. كان عالما للمسلمين الإيرانيين في مدينة هامبورغ الألمانية. يقول هذا السيد يوم من الأيام اتصل بي تليفونيا مدير أحد المستشفيات في مدينة هامبورغ، قال لي أنت شيخ الإسلام؟ قلت نعم. قال عندنا مريض ويريد أن يدخل في دين الإسلام، تسمح لي أن أدعوك؟ مريض كبير السن مشرف على الموت، راقد في المستشفى عندنا، ممكن تشرفنا؟ قلت نعم. أعطاني العنوان، ركبت سيارتي جيت إلى المستشفى، دخلت على مدير المستشفى، أخذني معه إلى غرفة هذا المريض اللي كبير السن ومشرف على الموت، دخلنا عليه، قال لي أن راغب في أن أدخل في دين الإسلام، عرضت عليه الشهادتين، تشاهد الشهادتين، ترجمتها له بالألمانية، ثم ذكرت شيئا عن الصلاة، عن أصول الدين، عن فروع الدين، ثم سألته أنا شنو اللي دعاك، الذي دعاك في مثل هذا الوقت قبل الموت أن تعتنق الإسلام؟ قال في الحقيقة أنا رجل كبير السن ومن شخصيات المدينة، صاحب تجارة أو صاحب منصب كبير، عندي أولاد، عندي أحفاد، عندي أقارب، عندي أصدقاء، وثبت عندي أن دين الإسلام هو دين الحق، دين الإنسانية، هو الذي يحترم الإنسانية. قلت كيف؟ طبعا أنا نعلم كما تعلم، لكن أنت منين؟ قال أنا صار لي 3 أشهر أو أكثر راقد في المستشفى في هذه الحجرة، أولاد عندي ما مروا علي، إخواني ما مروا علي، أبناء عمي، موظفين اللي كانوا يشتغلون عندي ولا واحد منهم يمر علي يسألني. قبل أيام جابوا فرد عامل إيراني عامل فقير راقد في المستشفى أمام حجرتنا. أنا أرى الإيرانيين أو مسلمين كل يوم جماعات يزورونه يودوا له هدايا. يوم من الأيام دعوت أحدهم قلت لهم هذا المريض شنو؟ ملك هو؟ رئيس جمهورية؟ قالوا لا. ملك التجار؟ لا. يعطيكم شيء مال؟ قالوا لا، فقير، احنا نجمع له مساعدات، فقير. قلت إذن شنو داعي غرضكم من الزيارة؟ قالوا احنا اولا مسلمين، دين الإسلام يأمرنا، إسلامنا يأمرنا بعيادة المريض وخاصة إذا كان فقيرا إذا كان غريبا. فعلمت أن دين الإسلام هو الدين الذي يجب أن يتبع خاصة في بلاد الغرب. يقول السيد أنا أيضا أعطيته تعليمات أكثر وانشرح قلبه للإسلام. إذن لو التزمنا نحن أيها الإخوة بتعاليم الإسلام في احترام بعضنا البعض، حب بعضنا البعض، حقيقة كان غزا الإسلام الكرة الأرضية كلها. التعاليم الأخلاقية، الأخلاق، نبينا صلى الله عليه وسلم يصفه الله تعالى في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. جاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله ما هذا الخلق العظيم الذي الله سبحانه وتعالى يصف نبيه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه ويصل من قطعه ويعفو عن من ظلمه. يعني أربع كلمات تفسر الخلق العظيم. أولا يصل من قطعه، اللي يزعل على رسول الله، رسول الله يروح يصل معه، يصل من قطع. فنحن إن شاء الله أمة النبي ونتوقع شفاعته، وهو يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة أشبهكم بي، أشبهكم بي. مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول وعليكم عليكم بالتواصل والتبادل، صلة زيارة بعضكم بعض، عليكم بالتواصل والتبادل وإياكم والتدابر والتقاطع. إذن أيها الإخوة لي الشرف أن أكون بينكم يا أيها المؤمنون في البحرين، أرجو وأسأل الله تعالى أن يوفقكم للعمل بهذه التعليمات الأخلاقية. يكون بينكم تعاطف، لا يكون زعل وقطيعة. وأقرأ لكم حديث، حقيقة هذا الحديث حساس جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ينطق عن الهوى يقول نعم، من هجر أخاه فوق ثلاث فليس بمسلم. يعني يصير بينك وبين أخيك المسلم خصومة ونزاع، ينتهي لربما لا سمح الله إلى الضرب، إلى السب، إلى كذا، حتى إلى ثلاثة أيام. الإسلام يعطيك مهلة ثلاثة أيام حتى يهدئ الغضب، حتى الشيطان يتوخر عنك. بعدين في التعاليم الإسلامية اللي هي من الله، والله خالق الظالم والمظلوم، يقول المظلوم ينبغي أن يذهب إلى ظالمه ويقول أنا الظالم. فاهم شو؟ أئمتنا هكذا كانوا يفعلون. لا تستمر القطيعة والزعل ما بين المسلمين، سواء كانوا بين الأقارب، بين الأصدقاء، بين الإخوان. هكذا نحن مجتمعنا يجب أن يكون مجتمعا إسلاميا، وخاصة نحن متخرجون من مدرسة أهل البيت، لسنا من مدرسة خصومهم وأعدائهم. أئمتنا كانوا يأمرون بذلك، يأمروننا بصلة الأرحام، وصلة الأرحام فيها منافع للدنيا وللآخرة، كما أن قطيعة الرحم فيها آثار في الدنيا وفي الآخرة أضرار. مما ينفع من صلة الأرحام طول العمر. عندنا روايات كثيرة وكثيرة وكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يبقى من عمره 3 أيام فيصل رحمه فيطيل الله عمره 30 سنة. وإن طبعا لما يقول رجل يعني مو يطلع النساء، لا، إن الشخص رجل أو مرأة. وإن الرجل يبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه فيقصر الله عمره 3 أيام. إذن يا إخواني عليكم بصلة الأرحام، صلة الأرحام تطول الأعمار وتعمر الديار وتكثر الأموال وتنزل الخيرات والبركات. وبعكس ذلك قطع الرحم، أنا شخصيا في أرحامي وفي أقاربي عندي تجارب بعد عمر 80 سنة وأكثر، مرينا حقيقة بتجارب من أيام الشباب، من أيام الكهولة إلى هاي الأيام. عرفت أناسا يعني من ناحية الصلاة والصوم والعبادة عنده كل شيء تمام، ولكن عنده قطيعة رحم، الله قصر بعمره، مات قبل أن يبلغ سن اللي يكون يموت. وأعرف بالعكس أناس آخرين، أعرف أناس هؤلاء مثلا على سبيل المثال أحدهم اللي في بالي في الحقيقة كان يصل أرحامه ولو كان فقير، يقطع من قوت من زردومه يوزع على أرحامه وأقاربه. عاش ما شاء الله 94 سنة، عمر طويل. إذن كلما تتمكنون يا إخوان صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم. في الحديث أن الرحم تتعلق بساق العرش، تقول إلهي صل من وصلني واقطع من قطعني. عليكم بصلة الأرحام، بر الوالدين. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بر أباك يبرك أبناؤك. أنت اكرم والديك، أولادك أنت لما تكبر يبرونك، إذا بالعكس بالعكس. وهذه تجربة حقيقة احنا مدة كنا نقرأها لأنه كلام معصوم، تجربة ما عندنا. لكن أنا شخصيا بعد هذا العمر هاي المواضيع أصبحت تجارب محسوسة وملموسة عندي، أن بر الوالدين شاهدت بأناس بعيني، أناسا كانوا يبرون آبائهم لما كبروا أولادهم قاموا يبرهم، وبالعكس كان أناس يحتقرون آبائهم نفس الشيء جرى عليهم من أولادهم. فيا أيها الشباب خاصة احترموا آباءكم أمهاتكم، كما يقول الله تعالى ولا تقل لهما أف، حتى لو والدك والدتك ضربوك مثلا أهلا وسهلا بوس إيديهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك، تنهرهما يعني تستعمل خشونة مع الوالدين. لما تتكلم مع الوالدين قل لهما قولا كريما، قولا كريما، ألفاظ مؤدبة باحترام. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاب من أصحابه اسمه حنظلة، كان يصلي كل يوم مع رسول الله، غاب عن الصلاة كم يوم فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا مريض شديد المرض. قلنا لكم عيادة المريض من سنة الرسول، هو بنفسه أخذ معه مجموعة من الأصحاب جاء إلى دار حنظلة حتى يزوره. شاف في حالة إغماء، حالات الساعات الأخيرة، حالة النزع، ما يسمع ولا يرى ولا عنده إحساس، غيبوبة. فسأل شنو هذا الشاب، كان عنده من ذنوب، كان يشرب؟ قالوا لا. يزني؟ لا. يسرق أموال الناس؟ لا. كلما يسأل بعض الذنوب يقولون لا ما عنده. هل عند أب؟ قالوا لا. عند أم؟ قالوا نعم. أمه موجودة. وين أمه؟ دعوا أمه. جاءت الأم العجوز، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان ابنك يشرب؟ لا. يزني؟ لا. يسرق؟ لا. أخيرا قال أنت راضية عليه؟ قالت لا يا رسول، أنا مراضي عليه. ليش يا أم حنظلة؟ قالت يا رسول الله هو كان يضربني ويشتمني حتى ترضى عنه زوجته. تدرون الحساسيات اللي موجودة بين، احنا بالعراق نقول تشنى ومرت العام، ما ادري هناك تقولون انتم حساسيات. نعم، بعض الرجال هكذا يريد يرضي زوجته يعتدي على امه، وبعضهم بالعكس يرضي امه يعتدي على زوجته. لا هذا صحيح ولا ذاك. لا يا اخي، الام لها حقوق والزوجة لها حقوق. الرجل رجل، لازم يثبت رجولته، مروءته، اخلاقه، شخصيته الاسلاميه. لا يعتدي على والدته ولا على زوجته ولا على اي احد. زين، ارضي عنا يا ام حنظله. قالت ما ارضى. ارضي عنا. قالت ما اقدر يا رسول الله، انا شايفه عذاب من ابني، ما اقدر ارضي. ما ترضين؟ قالت لا يا رسول الله، سامحني ما اقدر ارضى. فامر صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يذهبوا ويجمعوا الحطب. راحوا كل واحد منهم جايب له حزمه حطب، خلوا الحطب في زاويه من زاويه الدار، صحن الدار، شعلوا نار، اشتعلت النار في الحطب، والام واقفه تنظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيلوا. أخذوا فراش هذا المريض حنظلة من أربع أطرافه الأربعة، شالوا شيل. الأم قالت يا رسول الله شتسلسل تحرق ابني؟ قال نعم، أنت تحرقينه بنار أشد من هذه. طبعا رسول الله ما كان يريد يحرقه، يريد يراويها، يثير فيها عاطفة الأمومة، رحمة الأمومة. فقالت رضيت عنه يا رسول الله. فداك أبي وأمي رسول الله. هاي الأساليب عنده أساليب نفسية للإصلاح. قال ردوه، وضعوه على الأرض، فدنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمه، سمع كلام رسول الله، وكان ضيق النفس عنده، ضيق شديد في نفسه. فقال له يا حنظلة ماذا ترى؟ قال يا رسول الله أرى شخصا أسود قبيحا دميما قد أخذ بخناقي، دع يقنبني. فقال قل معي. لقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الغفور الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. شوية شوية أوضاع تحسنت، حالة الخناق تحسنت، فجعل يعيد، قال له كرر كرر، فجعل يعيد هذا الدعاء إلى أن ارتاح، ضيق النفس انتهى، قام يتنفس طبيعي. قال الآن ماذا ترى؟ قال هذا الرجل القبيح خرج من عندي، دخل علي آخر أبيض اللون، ملابسه بيضاء، رائحته طيبة، شكله جميل، ودنا مني بطاقة ريحان، وهكذا حتى مات وهو مرتاح بعد أن رضيت عنه أمه. إذن أيها الشباب، حتى غير الشباب، لا تتصور أن والدك توفى الآن سقطت حقوقه. الوالدين حتى بعد موتهما حقوقهما واجبة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليكون بارا لأبويه، فإذا مات لم يقض دينهما ولم يترحم عليهما ولم يذكرهما، فيمحى اسمع يمحى اسمه من البارين ويكتب في العاقين. وإن الرجل ليكون عاقا لوالديه، فإذا مات استغفر لهما وقضى دينهما وترحم عليهما، فيمحى اسمه من العاقين ويكتب في البارين. إلى هذه الدرجة. ولذلك الآية الكريمة: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا في الدنيا، وقل رب ارحمهما لمال الآخرة، يعني بعد موتهما دائما ترحم على أبويك، ترحم على أمواتك حتى يترحمون عليك بعد موتك. وما أنتم بحمد الله أعرف إن شاء الله بحقوق الوالدين، إكرام الوالدين، رضا الله برضاء الوالدين، ثم بعد ذلك الإخوان، الأعمام والأخوال، أولاد العام، أولاد الخال، صلوا أرحامكم، صلوا. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان عنده ابن أخو، إما ابن الإمام ابن إسماعيل، أظن ابن إسماعيل، إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. سبحان الله، أولاد إسماعيل إما كلهم أو بعضهم كانوا ضد عمهم موسى بن جعفر، يزعمون أن الإمامة بعد الإمام الصادق كانت لإسماعيل، مع أن إسماعيل مات في حياة أبيه، ويعتبرون لا سمح الله موسى بن جعفر غاصبا لهم، فكان الحسد والحقد في قلوبهم ضد عمهم موسى بن جعفر، وكان الإمام موسى بن جعفر يعلم ذلك، وكان يصلهم يساعدهم بالمال، يقضي حوائجهم، يكرمهم، يزورهم. أظن علي بن إسماعيل أو محمد أحدهما أراد أن يسافر من المدينة إلى بغداد حتى يهيج هارون على، وبالفعل من أسباب قتل هارون للإمام موسى بن جعفر هو هذا ابن أخو الإمام. علم مولانا موسى بن جعفر بذلك، قال: يا ابن أخي إيش عندك بغداد؟ قال: أريد علي ديون، أريد أقضي ديوني. قال: دينك علي. قال: أريد أزوج أولادي بناتي. قال: نفقتهم علي. قال: أريد أن أعمر داري. قال: دارك أيضا، أنا ما مقصر وياك. قال: لا بد من أن أذهب. فأعطاهم موسى بن جعفر سلام الله عليه 300,000 درهم وقال: خذها ولا تؤتم أولادي. أخذها. فقال بعض الأصحاب لموسى بن جعفر: يا ابن رسول الله، هذا تدري هذا عدوك، راح يحفر لك حفرة في بغداد. قال: نعم، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرحمة إذا وصلت ثم قطعت قطعها الله، أنا علي أن أصل رحمة. بالفعل اجعلي ابن إسماعيل بثياب السفر وصل بغداد رأسا إلى قصر هارون. الحاجب قال له: روح روح للحمام، بدل ثيابك، اغسل، أدخلك عليه. قال: القضية أهم، القضية خطيرة، ما أقدر، ما عندي مهلة لأروح إلى الحمام الآن، دخلني وإلا أشتكي عليه. أدخله بثياب السفر عليه التراب والغبار، دخل على هارون، قال: السلام عليك أيها الملك، وبالعادة يسلمون عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: ما الذي منعك أن تسلم علي بإمرة المؤمنين؟ قال: في الأرض خليفتان، على من أسلم؟ قال: الله أكبر، أنا الأول، الثاني منه. قال: عمي موسى بن جعفر. لا، عمك يدعي الخلافة؟ قال: نعم. ثم جعل يأتي بالأكاذيب ضد عمه. قال: أحسنت، أشكرك. بعد لم يتمم كلامه وإذا أصيب بالزحير، ألم شديد في أمعائه، ما قدر يوقف. فأمر له هارون بنصف مليون درهم، 500,000. قال ما عندي مجال، روح خلي يجيبوني. فركض إلى المنزل، تكرمون، إلى بيت الخلاء، جلس هناك وخرجت أمعاؤه ومات هناك. كان بيت الخلاء قبره. شوف بسرعة الله سبحانه وتعالى قطع رحمه. هاي وأمثالها من مئات القضايا، عشرات القضايا، شواهد صادقة يا إخواني على أن قاطع الرحم الله سبحانه وتعالى يقصف عمره، يقصف عمره. حتى لو كان صايم مصلي بعكس صلة الرحم. أيضا موسى بن جعفر سلام الله عليه، جاءه شخص قال له أنت وأخوك تنازعتوا، اثنيناتكم الله قصر بعمركم. الإمام موسى بن جعفر يقول له ولكن أنت عند سفرك عمتك جاءت تودعك أعطيتها 10 دنانير، الله طول عمرك 10 سنوات، الآن ترجع إلى بلدك ثم أخوك ميت. شوف القضية، صلة الأرحام يطول الأعمار، قطع الأرحام يقصر الأعمار، مضافا إلى أن قاطع الرحم ملعون. والذين يقطعون ما 3 آيات في القرآن حول قطع الرحم وحول صلة الرحم، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة في الدنيا، سوء الدار في الآخرة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن أيها الإخوة، علينا أن نكون المؤمنين جميعا يتواضع بعضنا لبعض، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر. بلغني على سبيل المثال أن شابا إذا أراد أن يتزوج بفتاة، هنالك نعوذ بالله مفرقات شيطانية، يسألون أنت من أي قبيلة، أنت لمن تقلد، سبحان الله ما جاء هذا بالإسلام هكذا، كل من يقلد، كلنا إن شاء الله مسلمون، كلنا متمسكون بولاية أمير المؤمنين. لا تتفرقوا ولا تنازعوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. كل من يقلد يقلد. إذا شرطين، أول أخلاقه، اسأل على أخلاقه، عن ديانته وإيمانه، لا يكون شارب خمر، لا يكون كذاب، لا يكون فاسق، لا يكون أخلاقه نحسة، لا يكون بخيل. إذا أخلاقه صحيحة، إيمانه عدل، حتى لو فقير، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن للعزاب أن يتزوجوا، مقابل الزواج الله عز وجل وعد أن يوسع عليهم ويغنيهم. وأنكحوا الأيامى، اقرأوا الآية الكريمة، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، يغنهم الله من فضله. ولذلك الشاب الفقير إذا كان فقير وما عنده نفقات الزواج عليه أن يقدم حتى ولو بالدين. عند الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام يقول 3 ديون 3 مقالات إذا أنت تستقرض فالله ضمن أن يؤدي عنك دينك، واحدة منهم للزواج، ثانية للحج. نعم، إذا في هذه الحالات حتى تستقرض الله سبحانه وتعالى يوفي دينك. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لكن بالعكس، إذا كان الخطيب الخاطب أقصد إذا كان شارب الخمر أبدا، لا تزوج حتى لو ابن أخوك، حتى لو أقرب الناس إليك، حتى لو يملك مليارات. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول شارب الخمر إذا خطب لا يزوج. ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. في رواية أخرى بعد أشاد، يقول من زوج كريمته، يسميها كريمة حقيقة البنت، الله يكرم عليك، يتفضل عليك بهذه الكريمة، يجب أن تحافظ على كرامتها، وتزوجها من واحد فاسق أو شارب خمر. يقول من زوج كريمته من شارب خمر فقد قادها إلى الزنا. الله أكبر، قادها إلى الزنا. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم من زوج كريمته من فاسق، شاب جاي يخطب لكنه فاسق، صلاة ما يصلي، دين ما عنده، حلال وحرام ما يعرف، لا هلا ولا مرحبا، من زوج كريمته من فاسق نزلت عليه كل يوم 1000 لعنة. نعم، هذه كلها تعليمات إسلامية، كلها تعليمات أخلاقية، لو أننا نحن المسلمين التزمنا بها، تعليمات الزواج، تعليمات الحقوق الاجتماعية بين المؤمنين، أصناف الناس، هل عشيرة اللي تفتخر على العشيرة، والله إحنا من عشيرة كذا، إحنا من منطقة كذا، إحنا آباءنا كذا، دين الإسلام يقول يا أيها الناس، الناس من عربهم وعجمهم وأسودهم وأحمرهم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، السود والبيض والأغنياء والفقراء، أبونا آدم أمنا حواء، كل إحنا إخوان، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتعارفوا، لا لتتفاخروا أو تتكبروا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كون الأمة الإسلامية، جاء بأبي ذر العربي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كلهم خلاهم في صف واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنتم يا إخوان أهالي البحرين عندكم تاريخ مشرف، أنا أول ليلة أخبرتكم، هذه البلدة الطيبة لها تاريخ قبل الإسلام، إحنا نقرأ التاريخ، يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من المدن اللي الآن صارت ما موجودة، بغداد ما كانت، البصرة ما كانت، الكوفة ما كانت، لكن البحرين كانت، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث واليا على البحرين، أهل البحرين دخلوا في الإسلام وفي الإيمان، دخل الإيمان في قلوبهم، ورسول الله حي. أنتوا هذا الشرف لكم، هذا الشرف ما لم يحصل عليه كثيرون، كثير من القبائل والمدن والعشائر، إذن اغتنموا الفرصة، هذه التربة الطيبة أنجبت علماء، فقهاء، أساطين في العلم، في الإيمان، في العبادة. لذلك يرجى منكم الآن، وخاصة بعد أن من الله عليكم بزيارة الحسين، هالحسينيات، هالحسينيات إن شاء الله كلها مدارس تخرج تلاميذ من خيرة أصحاب رسول الله وخيرة أصحاب أمير المؤمنين. إحنا نتوقع من هالحسينيات يتخرجون مثل حبيب بن مظاهر، مثل مالك الأشتر، مثل ميثم التمار، مثل هؤلاء، لأن نفس التعاليم التي تلقاها ميثم من أمير المؤمنين، تلقاها خمين بن زياد، تلقاها رشيد الهجري، انتم تتلقوها بالحسينيات، الحمد لله طول السنة هاي المنابر منصوبة والحسينيات مفتوحة، نعمة والله نعمة. انا ليش اقول لكم نعمة؟ اكو بلدان شيعة مؤمنين يتحسرون على حسينية واحدة، يتحسرون على منبر واحد، انتم الله من انعم عليكم، علماء، خطباء، مؤمنين، كل فرد منكم، حتى التجار، حتى الناس العاديين، هو خطيب بأكمله، كل الحمد لله وعيكم الديني، صحبتكم الدينية كاملة. أحدكم، على سبيل المثال أقول لكم قصة، وصلوا على محمد وآل محمد، مرة واحدة، يقال إن أحد أمراء السعوديين إجا للبحرين، دخل على الأمير البحريني، أي الأميرين ما أدري، على كل حال قضية قديمة، ودخل معه في حديقة داره، حديقة عنده جميلة حلوة، الأمير السعودي والأمير البحريني. شافوا فلاح، الأمير السعودي يسأل الأمير البحريني، هذا الفلاح بحراني يعني شيعي؟ قال نعم. قال اسمح لي أتكلم. قال أرجوك لا تتحارش بهم. قال لا مو فتشي، يعني سؤال بسيط. أتفضل اسمع. قال يا فلان، ياهو الأفضل عندك علي أم أبو بكر؟ هذا بيده المنجل ده يغص. قال إلي تسألني؟ اسأل هاي الشمس المن الله ردها. قال شفته أمي فلاح لا رايح مدرسة يعرف من الذي رد الله عليه الشمس، فأنتوا الحمد لله بصواكم العقيدة، حتى أن فيكم من لم يقرأ ولم يكتب، لكن إيمان، ثقافة، معرفة، وهي نعمة، نعمة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام يمشي في بعض طرق الكوفة ومعه أصحابه، مر على عبد أسود، مو كلش أسود يعني أسمر، جالس على حفنة من التمر يبيع تمر. الإمام نظر إلى هذا الرجل، قرأ أعماقه، قرأ قلبه، التفت إليه، قال لمن أنت؟ عرف هذا عبد مملوك. قال لهذه المرأة اللي وراء الستار، فالتفت أمير المؤمنين إلى المرأة مالكة هذا العبد، قال لها بكم تبيعين هذا العبد؟ قالت يا أمير المؤمنين اشتريته بخمسين دينار أفتكر، وأبيعه بمئة، أريد أربح. فقال أمير المؤمنين لخازن المال، قال أعطها مئة دينار. قالت يا أمير المؤمنين بل مئتان، أعطها مئتين، ثم سوت 300 400 إلى 500. شافت ما دام طريق المال مفتوح، نعم. دفع أمير المؤمنين 500 دينار واشترى هذا العبد. سأله قال ما اسمك؟ قال ميثم. قال لقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الاسم الذي سمتك أمك به سالم. قال صدق الله وصدق رسوله وصدقت يا أمير المؤمنين، والله ما علم بهذا الاسم أحد غير أمي. أخذه معه، قال تقرأ وتكتب؟ قال لا، أمي ما رايح مدرسة. تعرف حدادة؟ لا. نجار؟ لا. جعل يعدد له كل الحرف المعروفة ذاك الوقت؟ قال لا. قال إذن شنو عملك؟ قال يا أمير المؤمنين بالشتاء أبيع تمر، بالصيف أبيع بطيخ. تفضل تعال معي. أخذه أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى جامع الكوفة، قريبا من باب المسجد كان هنالك دكة أو دكان، قال اجلس ها هنا وجيب تمر، بيع تمر، فسمي ميثم التمار. ميثم وما أدراك من ميثم، ها؟ كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إذا نزل من المنبر أراد أن يخرج، الكوفة بها رؤساء قبائل، شخصيات، زعماء، ما يجلس عندهم، يجي يجلس عند ميثم، يشحنه بالعلم، بالمعرفة، لا بأسرار العلوم، يعني علوم اللي ما يتحملها غيره، أسرار. كما تعلمون أن أمير المؤمنين قال لكميل يوما، كميل أيضا كان من حملة أسرار أمير المؤمنين، قال يا كميل إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة، يعني ما أشوف واحد يتحمل هذا العلم عني، لكن ميتم كان يتحمل. ميتم اللي ما رايح مدرسة ولا يقرأ ولا يكتب، وهبه الله سبحانه وتعالى قلبا واعيا، أذنا واعية، شحنه أمير المؤمنين بالعلم، بالمعرفة بالإيمان، حتى كان يعرف مثل رشيد الهجري. وتعرفون أن رشيد الهجري هذا من هالمنطقة، من منطقتكم هذه، رشيد الهجري من هاي المنطقة من بلادكم. علمه أمير المؤمنين عليه السلام علم المنايا والبلايا، فكان إذا نظر رشيد إلى شخص يعرف كم عمره، متى يموت، هل يموت موتا أم يقتل قتلا، ماذا يجري عليه، هل هو سعيد هل هو شقي. ميثم نفس الشيء، فكان ميثم من المتوسمين كما يقول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال يا ميثم كيف بك إذا أخذك دعي بني أمية، دعي هو مو من بني أمية، دعي وهو ابن زياد، دعي بني أمية، فعرض عليك البراءة مني، هل تبرأ مني؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين، أنا أتبرأ منك؟ قال إذن يقطع يديك ويقطع رجليك ويقطع لسانك ويصلبك على جذع نخلة 10 10 أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة، مستعد، ويبقر بطنك بالرماح يشقون بطنك. ما استوحش ولا استغرب ولا خاف، نزل رأسه رفع رأسه ثم قال يا أمير المؤمنين كل ذلك كل ذلك في ذات الله قليل، ما دام ديني سالم. قل زين، كم يستحق من الإكرام والإعظام هذا اللي يبلغ به الأمر إلى أنه يخبر أمير المؤمنين يقطعون إيديه ورجليه ولسانه ويشقون بطنه يصلبونه؟ كم يستحق من الجائزة من التعظيم؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال يا ميثم تكون إذن تكون معي وفي درجتي في الجنة نفس الدرجة. خلص راحت الأيام وإجت، استشهد مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسن آخر سنة من حياة الإمام الحسين، ميثم رايح للحج، إجى للمدينة، جاء إلى وميثم يعلم بشهادة الحسين، الإمام قايل له، جاء إلى دار أبي عبد الله سلام الله عليه، دق الباب، أم سلمة فتحت له الباب، قالت من؟ قال أنا ميثم. قالت ميثم التمار؟ قال نعم. أنت ميثم؟ قال نعم. قالت أدخل أدخل يا ميثم، اسمع اسمع، طالما سمعت رسول الله يوصي بك عليا في جوف الليل، في جوف الليل يعني مو قدام الناس ولا على المنبر ولا أول الليل، في جوف الليل، طالما مو مرة مرتين مرات، منتبهين إلى أهمية القضية وإلى أهمية هذا الأمي اللي ما يقرأ وما يكتب؟ هسه إحنا فينا قابلية أن نصل إلى هالدرجة؟ اسألوا الله ذلك إن شاء الله يعطيكم، يعطيكم ببركة ولاية أمير المؤمنين. لازم لازم عندنا نفسية مثل نفسية ميتة، إذا قالوا يقطعون إيديك يقطعون رجليك، كل ذلك في ذات الله قليل. نعم الزوار زوار الحسين هالسنة في كربلاء شعارهم لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. الآن أريد كلكم تدعون معي لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين، أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. بارك الله فيكم. هذا ميتان أمير المؤمنين يقول له يقطعون إيديك رجليك، ما مهتم ما مهتم في سبيل ولاية علي بن أبي طالب، في سبيل زيارة الحسين. نعم الغرض مولانا جاء إلى دار أبي عبد الله الحسين، الحسين ما موجود، خرج لحاجة له، قالت له أم سلمة أدخل، الحسين ما موجود أدخل، كانت شيبته بيضاء فأرسلت الغالية خضبت شيبة ميتان. قال إنها تخضب هاي الشيبة الآن تخليتها الصبغ، هذا الصبغ راح ينصبغ بدمي في نصرة أبي عبد الله في ولاية أمير المؤمنين. نعم. وقال لها يا أم سلمة يا أم المؤمنين أبلغي سلامي على سيدي ومولاي أبي عبد الله أنني سألتقي به، نحن لقاؤنا قريب. بالفعل أوائل محرم أو قبل محرم بقليل وصل إلى الكوفة، بوصوله إلى الكوفة ألقوا عليه القبض، كان ينتظر ابن زياد، ألقوا عليه القبض أدخل على ابن زياد فقيل له يا أمير إن هذا العبد كان من آثر الناس عند علي، من آثر الناس، علي بن أبي طالب كان هو يحبه. قال ويلكم هذا الأعجمي؟ قالوا إيه هو هذا الأعجمي من آثر الناس. فقال كيف أخبرك صاحبك أني قاتلك؟ لأن حتى ابن زياد يدري أن أمير المؤمنين أخبر أصحابه بكيفية قتلهم. قال أخبرني سيدي ومولاي أمير المؤمنين أنك تأخذني فتقطع يدي وتقطع رجلي وتقطع لساني وتصلبني على جذع نخلة، حتى نخلة معينة كانت عند دار عمرو بن حريث، كان ميثم يأتي كل يوم يصلي عندها، يقولون ايش عندك يم هاي النخلة؟ يقول ربيت لي وغذيت لي أنا وهاي النخلة عندنا قضايا. نعم. قال أخبرني سيدي ومولاي أمير المؤمنين أنك تقطع يدي وتقطع رجلي ولساني وتصلبني على جذع نخلة عاشر عشرة أقصرهم خشبة وأقربهم إلى المطهرة. قال والله لنكذبنه. قال إنه لم يخبرني إلا عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تعالى، فكيف تكذب هؤلاء؟ قال زين. نادى الجزار قصاب قال اقطع يدي قطعتا، اقطع رجليه قطعتا، قال ودوا صلبوا صلبوا، قال اتركوا لسانه نريد نكذب علي بن أبي طالب. سبحان الله، صلبوا ميثم على جذع النخلة، الجماهير بالألوف عشرات الألوف اجتمعوا للتفرج عليك خطيب ومنبر، أصبح ميثم خطيبا والصليب منبرا، فجعل يحدثهم بفضائل أمير المؤمنين، معجزات أمير المؤمنين، مناقب أمير المؤمنين، والناس بأيديهم أقلامهم وقرطاسهم يكتبون ويكتبون، وهو مثل السيل مثل السيل ينثر عليهم هذه العلوم. حتى أخبروا جواسيس، أخبروا ابن زياد، قالوا لقد فضحك هذا العبد. قال اذهبوا إليه فاقطعوا لسانه. خلى درج صعد فوق قال أخرج لسانك. قال زعم عدو الله أنه يكذب مولاه، قال اقطع لسانك أخرج لسانك. قطعوا لسانه فبدر من خراه دما ومات رضوان الله عليه شهيدا على الصليب. هذول حقيقة هل إيمان هل قوة؟ هذه احنا تراثنا مثل هؤلاء الأبطال، مثل هؤلاء الأبطال في الحقيقة هم قدوتنا في سبيل ولاية أمير المؤمنين. ما يهتم يقطعون إيده يقطعون رجله. قرأت بالأخبار أن بني أمية كانوا يقطعون اليد اليمنى في الأول في أول سنة من زائر الحسين، اليد اليمنى. السنة الثانية جاء نفس الزائر قالوا قدم يدك اليمنى، قال يدي اليمنى العام الماضي قطعت، هاكم اليسرى. يعني شيء عجيب، اسأل الله تعالى هاي النعمة وهذا الحماس وهذا الحب لا يسلبه منكم، ونظل نضحي بروحنا بأيدينا بأرجلنا بأولادنا. هالسنة بزيارة الأربعين شفت مقابلة ما أدري قناة الأنوار قناة الفرات مع أحد الزائرين جاي مشيا على الأقدام، قال أنا العام الماضي جيت مع ثلاثة من أولادي راحوا بتفجير، هالسنة جاي أنا بنفسي، وأنا شخصيا يوم خرجت من حرم العباس عليه السلام جاءت عجوز سلمت علي شفتها تبكي، سألت من معي شو عندها؟ قالت أنا أم أربع شباب، أربع شباب راحوا في سبيل زيارة الحسين، هي مع ذلك جاية. هؤلاء حقيقة يعني يدوخون العالم بحبهم وثباتهم. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، وأن لا ينزع منا هذه النعمة. جاء جون مولى أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه إلى عمه الحسين، إلى مولانا الحسين، قال يا ابن رسول الله ائذن لي بالقتال. فقال مولانا الحسين يا جون إنك اتبعتنا للعافية وقد ابتلينا، اذهب فليس عليك منا ذمام ولا بيعة. قال يا ابن رسول الله أنا كنت في العافية ألحسق صاعكم، فكيف أترككم في الشدة؟ والله إن دمي لأسود، وإن ريحي لنتن، وإن حسبي لئيم، فتنفس علي بالجنة حتى يبيض لوني ويطيب ريحي ويشرف حسبي ونسبي. والله يا أبا عبد الله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. هؤلاء الأبطال إلى يومنا هذا في البحرين، في غير البحرين، في العراق وفي بلاد الخليج، لهم نماذج، ومرحبا بهذه النماذج. حقيقة هذه الحسينيات تخلق وتربي أبطالا من أمثال مالك الأشتر، من أمثال ميثم. ونرجو أن تكونون أنتم الجالسين، أنتم السامعين، من أولئك الأبطال. أنتم كالجبال. الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن أقوى من الجبل. سألوه كيف أقوى من الجبل؟ قال الجبل تزيله المعاول، والمؤمن لا يزيله شيء عن دينه. فاسأل الله أن يثبتكم على دينكم، على حبكم وإيمانكم وولايتكم، لتستقبلوا غدا وجه الحسين وهو يتبسم في وجوهكم، لتستقبلوا وجه رسول الله، وجه أمير المؤمنين، مرفوعين الرأس، وجوهكم مبيضة. في أصحاب الحسين شباب، فيهم شيوخ مثل حبيب بن مظاهر، فيهم شباب مثل قاسم، مثل علي الأكبر. يسأل الحسين القاسم ابن أخيه بني اسمع، بني كيف الموت عندك؟ أيضا أمثلة يعني عجيبة. بني كيف الموت عندك؟ قال والله يا عم في نصرتك أحلى من العسل. فلما سمع الحسين ذلك مد يده، فتح ذراعه، واعتنق القاسم، واعتنق القاسم عمه، وجعل يبكيان حتى سقطا على الأرض من البكاء. هل يلا احترام الشباب أريد أن أنقل لكم عزاء هذا الشاب العزيز، حتى يتخذ منه الشباب أنموذجا في الفداء، في الثبات، في الصمود، في الاستقامة. ما زال يقبل يد عمه ورجلي، شو بالتاريخ قام يبوس رجلي الحسين، يقول أبا عبد الله ائذن لي. أذن له عمه الحسين، برز إلى القوم بعدما ألبسه الحسين عمامة أبيه الحسن، وألبسه ثوبه على هيئة الكفن، وبرز إلى القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المجتبى والمؤتمن، هذا الحسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزون، اسم الله عليه فرع بالذوايب. وجه قلبك عزيزي، اسم الله عليه فرع بالذوايب، بالذوايب قمر لكن بليل الشعر غايب. اي حاج الخيل، حاج الخيل ودعاها جنايب، وخلاها مروج تموج بالبر، طفل طفل لا شاب خيل ولا ميادين. اي وهذا اول اطراد دون الحسين، اي هذا اول اطراد دونه هون الحسين.
تذكرهم بيوم يوم صفين صرخ بيهم مثل صرخات حدار تموج الخيل من يجبل عليها ايله الخيل ابو الحسنيه يا بيها ذب هذا وروا هذا لديها مساميها ورمحه يلحق الفار قتل منهم 35 من ابطالهم. قال حميد بن مسلم وكان الى جنب عمر بن سعد الازدي قال والله لئن مر علي هذا الغلام لأشدن عليه ولأثكلن به أمه. قلت ويلك أما كفاك هؤلاء الذين احتوشوه من كل مكان يا مؤمنين يا شباب فما ولى حتى ضربه بالسيف على رأسه سقط القاسم على الأرض ينادي يا عماه أدركني. أدركه الحسين كالصقر المنقض وجده يبحث بيديه ورجليه قال يا بني يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. ولي بجو ناداح يا جاسم شبيدي ايه بريت الموت قبل ايه ايك حز وريدي ايهون لكم تخلوني وحادي. قال حميد بن مسلم ثم حمله الحسين على صدره وجعل رجلاه تخطان الأرض خطاء حتى وضعه ما بين القتلى من أهل بيته جاب ومهدد ما بينكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم جاب ومدد ما بين اخوته بشاعدهم يا ولي وهم موت بس ما سمع عن النسوان صوته. طبعا هاي تصورات الشاعر يقول اجسك نصيح الله اكبر يا جاسم مش وقت الموت هالساعة عسى بعيد البلا خدك على القاع يا جاسم مش وقت الموت هالساعة يا بن عمي يا جاسم لو أن تنباع بما يلعين كنت شريك يا حور آه ولا مال رتاك. هذه لسان حال أمه أمه رملة رتايك ما رد الدنيا ولا مايال ايت حضرني لا وقع حملي ولا مايال يا جاسم خابت ابنوني ولا مال عند الضيد يبدك طعيت ايت نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. الآية الكريمة لشفاء المرضى تبريج الهموم كشف الغموم قضاء الحوائج تقروها معي بقلوب منكسرة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين. اللهم فرج همومنا يا الله، اكشف غموم المغمومين، إن كان في إخواننا صاحب حاجة اللهم اقض حوائجهم يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم، أد ديوننا وديونهم. اللهم اجعل عواقبنا خيرا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وبلاد المؤمنين جميعا في أمن وأمان، ارزقنا الأمن في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، نور قلوبنا بالإيمان، اجعلنا من أتباع القرآن. أوصيكم إخواني كل يوم كل يوم، عليكم بصلاة الليل، عليكم بقراءة القرآن، عليكم بكثرة الاستغفار. الاستغفار، كثرة الاستغفار يفتح لكم أبواب الخير، أبواب الرحمة. عليكم بالمواظبة على ذكر الله، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من قولكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن قولكم لا حول ولا قوة إلا، هذه دائما إلهجوا بلسانكم وبقلوبكم كما في دعائكم، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. الآن نقوم لتعظيما لمولانا الأعظم، وبلسان عال أقول: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.
توجهوا لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أبا القاسم، يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى أئمة البقيع جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حولك حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك وعلى أبيك أمير المؤمنين وعلى أمك فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى أخيك الحسن، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ولدك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك في كربلاء بالفضل العباس، السلام عليك وعلى نسائك المسبيات، السلام عليك وعلى أولادك المستشهدين بين يديك، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام عليك أيها الإمام موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى وبعيد المدى والثامن الأئمة النجباء، السلام عليك يا سيدي يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى ما وعدك من النصر وظهور الحق على يديك، واجعلنا اللهم من خيرة أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وهب لنا رضاه ورحمته ودعاءه وخيره وشفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.